أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حجة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في النوع الثاني، وهو ما يحرم التكسب به، يعني ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وعلى أقسام. انتهينا بحمد الله من الأول الذي له أقسام يعني أو أمور. الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، وهي أمور منها ياك العبادة، انتهينا منها بحمد الله الآن. ومنها ماذا؟ ومنها آلات القمار بأنواع. مسألة آلات القمار بأنواع بلا إشكال أن هناك اتفاق وتسالم بين الفقهاء على حربة بيع آلات القمار بلا إشكال، بل هناك دعوة على الإجماع، وهناك نفي للخلاف عن هذا الإجماع وهذا التسالم وما إلى ذلك. وهنا يعني المسألة الآن أعم من كونها يعني في الأمور التي هي معدة، يعني الآلات التي أعدت للمقامرة والمراهنة. هناك آلات كالنارد، الشطرنج، هذه أعدت أساسا ماذا؟ لهذا المعنى، لاحظ. أو الأمور التي لم تعد ولكن يغامر بها، هذه لا يجوز بهذا اللحاظ. نعم هناك لا توجد يعني مثلا في بعض الأمور، مثلا الآن يغامرون بالبيض أو الجوز، هذه البيض والجوز لم تعد للمغامرة أساسا. نعم استخدمت للمغامرة، واضح، هذه لا وجه لمعنى الحرمة فيها، لأنه جماعة معينين يغامرون بالجوز، يعني هل لا يجوز أن أشتري الجوز؟ ما لها ربط. نعم آلات القمار التي أعدت لذلك كالنار والشطرنج وما إلى ذلك، هذه بلا إشكال هناك يعني حرمة تكليفية وحرمة وضعية بالشراء والبيع وما إلى ذلك، يعني حرمة تكليفية كإثم وحرمة وضعية كبطلان البيع والمعاوضة. بالنسبة للجوز، من يشتريها مثلا بعنوان يعني استغفر الله، بالنسبة للبيض وإن يغامر بها عند البعض ولكن يجوز المعاوضة عليها بلا إشكال، لاحظ. هنا يقول بأنه الأدلة التي سيقت فيها ياكل العبادة تأتي بنفسها إن فيما نحن فيه بآلات القمار بأنواع كالنار والشطرنج وما إلى ذلك. نعم نقل عبارة صاحب المسالك عليه الرحمة الشهيد الثاني، يقول أنه لو كان لمكسورها قيمة، مكسور آلة القمار من خشب أو من نحاس، وباعها صحيحة لتكسر، يعني الآن هو إنما وقعت المعاوضة على المادة بلحاظها سوف تكسر. نعم لو كانت المعاوضة على المادة والهيئة أو على الهيئة قلنا بلا إشكال على نفس الضابطة السابقة، قلنا بلا إشكال لا يجوز المعاوضة عليها. نعم بلحاظ المادة هنا تارة تكسر ثم يباع، ده بلا إشكال. وتارة الآن الكلام لا، يباع بهذه الحالة ولكن المعاوضة تقع على المادة وبشرطها تكسر بعد المعاوضة. هنا يقول في المسالك، يقول وفي المسالك أنه لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان. ما هما الوجهان؟ أولا الوجه الأول يعني وجه المال من أدلة إطلاق المال، الأدلة مطلقا لا تفرق إن صح التعبير على هذا الوجه، إنه بين المادة والهيئة، حتى على المادة هم يأتي الحرمة إذا بهذا الوجه. الوجه الذي يقول بالجواز يقول لا، المنصرف من الأدلة لا، ليس هو المادة محضان، بل المادة مع الهيئة. فإذا ألغيت الهيئة حتى ولو كان هناك تعهد بينه وبين البائع بأنه سوف يكسرها والمتدين أو هذا يثق بديانته، فإنه بلا إشكال تجوز المعاوضة. هذان الوجهان يعني. قال: وكان المشتري من يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان. يقول: وقوى في التذكرة، يعني العلامة الحلي قوى في التذكرة الجواز، ولكن بأي لحاظ؟ مع زوال الصفة وهو حسن. مع زوال ماذا؟ الصفة وهو حسنون. يقول: والأكثر أطلقوا المان. الأكثر أطلقوا ماذا؟ أطلقوا المان. هذا تمام كلام المسالك. هنا طبعا قبل المجيء إلى كلام المسالك، طبعا عندنا هم روايات أشارت إلى الحرمة، بعضها صحيحة بعضها غير صحيحة. مثلا عندنا رواية أبي بصير يقول: بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت، وهي هذه الرواية صحيحة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على الله بها معصية وكبيرة موبقة. هذه ماذا؟ رواية صحيحة تدل على الحرمة التكليفية والوضعية بلا إشكال. واضح؟ إذن ما عندنا إشكال من هذه الجهة. نعم عندنا روايات وردت هم في أحاديث العامة بأنه أمر بكسر آلة الشطرنج أو آلة النار وإحراقها، وهذا يدل على أنه ما ينتفع به، وما لا ينتفع به لا تجوز المعاوضة عليه خصوصا عندهم. وهذا كان فيها كلام كما تقدم في جواز الانتفاع بالنجس. هنا صاحب التذكر أو معذرة صاحب المسالك ينقل هذه العبارة. المصنف هنا بعد عبارة المسالك يقول: إن أراد، من هو يعني صاحب المسالك يعني اللي هو معذرة العلامة، إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة. هذا الآن هي آلة شطرنج لكن أزيلت الهيئة، صارت مادة عادية الآن، هذا لا ينبغي الإشكال أنها أن المعاوضة عليها جائزة وليست محرمة بلا إشكال. واضح؟ وعلى ذلك مع زوال الهيئة ما لماذا أصلا تجعل موردا للخلاف بين العلامة والأكثر كما يقول صاحب المسالك؟ إذا أصلا سلب انتفاء موضوعها، زيلة الهيئة يعني بقيت مادة عادية يجوز المعاوضة عليها عند العلامة وعند غيره. نعم هناك وجه ينقل عن السيد اليزدي في الحاشية، حاشية السيد اليزدي في هذا الموطن، يقول كأن مقصود العلامة الحلي من زوال الهيئة زوال الصفة هو معنى أنها هذه الماء سبب مادة الشطرنج، معذرة هذه عن آلة الشطرنج آلة القمار كان يقامر بها لكن تركت، الآن لا يقامر بالشطرنج، فزوال الصفة بهذا المعنى. فإذا زالت عند الناس أصلا لا تعد آلة قمار الآن، كانت قديما تعد آلة قمار الآن هجرت، الآن طلعت آلات أخرى مثلا أشياء أخرى، تطور العلم وجاءت بأطر أخرى جديدة، فهذا زوال الهيئة يعني زوال الهيئة المغامرة أو زوال المغامرة عنها، فبالتالي كان يجوز البيع يجوز المعاوضة عليها. السلخوي عليه الرحمة يقول هذا الكلام بعيد جدا جدا بعيد، بل أكثر من ذلك، يقول كأن عبارة العلامة في التذكرة يعني يحتمل هكذا كلامه: وإن عد مالا مع زوال الصفة المحرمة فالأقوى عندي الجواز. يعني كان يؤدي كلامه جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال وهذه لا مالية لها مع الهيئة. نعم مع زوال الصفة وبقاء المادة وعند ولها مالية تجوز المعاوضة عليه، وهذا مطلب ينسجم مع ما تقدم. فكلام اليزدي عليه الرحمة كما يقول سلخوي يعني إن صح التعبير فيه ما فيه. نعم أقول قال ومنها آلات القمار بأنواع، هذا يعني عطفا على المسألة الرئيسية. قال بلا خلاف ظاهرا، يعني المتتبع في كلماتهم لا يجد خلاف في هذه المسألة، ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة، وذكرناهم رواية خاصة في القمار وغيرها. ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تقهير الهيئة، هناك إذا في كلام هنا أقوى مسألة حتى بيعها، حتى مع يعني إذا كانت المعاوضة وقعت على المادة حتى مع وجود الهيئة، لكن الهيئة غير ملحوظة يعني يقول قوي. نفس الكلام هناك تقدم لكن يقول هنا يقوى. قال وفي المسالك أنه لو كان لمكسورها قيمة بعد أن تكسر يعني وباعها صحيحة، لكن وباعها في حالة أنها صحيحة بعد على هيئة القمارية، وباعها صحيحة ليكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها وجهان، وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة وهو حسنون، والأكثر أطلق المان. الأكثر أطلق ماذا؟ المان. أقول إن أراد بزوال الصفة هذا يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، أقول إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز، ولا ينبغي جعله أصلا محلا للخلاف بين العلامة وبين الأكثر، أصلا معاوضة صحيحة على مادة ذي مهي على هيئة. ثم إن المراد بالقمار، الآن هذا مطلب آخر، الآن ما المراد بالقمار؟ قال مطلق المراهنة بعوض، المراد من القمار هو مطلق المعاوضة، مطلق المراهنة ماذا؟ بعوض. فعليه كل آلة أعدت لهذا المراهنة التي هي بعوض هل تكون ماذا؟ بلا إشكال، بحيث أنه لا يقصد منه إلا هذا، أصلا لم يوجدها الموجد إلا لهذا الغرض وهو المراهنة بعوضين. قال ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكل ما أعد لها للمقامرة بحيث لا يقصد منه إلا على ما فيه من الخصوصيات، لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات، على ما فيه خصوصيات غيرها حرمت المعاوضة عليها. يعني أنصح يعني وجه يريد من العبارة على ما فيه خصوصيات يعني بخلاف مادته المجردة، يعني هذه ما لحظ المادة، لحظ المادة مع تلك خصوصيات هذه الهيئة من الهيئة والصورة وما إلى ذلك. يقول على ما فيه من الخصوصيات غيرها غير المقامرة، أي غير المقام، فإنما يكون كذلك حرمة المعاوضة عليه. يعني هنا حيث ما يقصد منه، يعني هنا الضمير رجع إلى ما، يعني إلى ما يقصد منه، هذا الذي يقصد منه على ما فيه من خصوصيات، يعني هذه المادة المتشكلة بهذه الهيئة القمارية التي أعدت أساسا لأجل المقامرة. واضح أخواني هذا المطلب؟ يقول حرمة المعاوضة عليه الآن. وأما المراهنة بغير عوضين فسيجي أن ليست بقمار على الظاهر، المراهنة بغير عوض ترض مصارعة، ترض لعب معين عادي، هذه هل يعد هذا قمار؟ يقول لا ليست بقمار. نعم الآن يقول نعم لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعد لها حكم آلات القمار، لو قلنا هم بحرمة المراهنة بغير عوض، إذا قلنا بالحرمة فأي آلة أعدت لها يعني هذه آلة أعدت لمراهنة بغير عوض، في الحقل آلة التي هي للقمار والمراهنة بعوض تلحقها. يعني الآن يعني المراهنة بغير عوض، هل الآلة المعدة لذلك حرام أم لا؟ هذا يأتي طبعا الكلام، ويأتي أنها ليس أن المراهنة بغير عوض ليست بقمار، على أنه يعني الذي يستفاد من أدلة تحريم القمار، وبالتالي هذه ليست آلة وكالة القمار في تحريم البيع. الآلة التي أعدت للمراهنة بغير عوض لا تعد كآلة القمار، فبالتالي ما تشملها أدلة حرمة البيع، وهذا يأتي الكلام عنه. قال نعم لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلة القمار مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمى عندنا التوبة والصولجان، توب هذا الكلمة إيرانية، التوب الكرة يعني توب، والصولجان طريقة معينة للعب بها يعني. يعني مثل كرة تشبه الكرة وكذا، وعلى كل حال لعبة معينة. واضح هذا المطلب؟ قال ومنها آلات اللهو، هنا باب الفائدة في مجمع البحرين ورد مادة قمر، إن المراد بالقمار أقول قال في مجمع البحرين أصل القمار الرهن على اللعب بشيء، وربما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز إذا كان برهن. نعم، ويأتي إن شاء الله هذا الحديث عن أنه كما قلنا المحرم مطلق المراهنة والمغالبة وكذا مع العوض وعدمه أو لا، المقصود من هو المراهنة من دون عوض، من دون عوض هذا يأتي. هذا تمام الكلام إن آلات القمار. ومنها آلات الملاهي، نحن يعني عند فقهائنا بلا إشكال على حرمة بيع آلات الملاهي، هم حرمة تكليفية وحرمة وضعية، هناك آلات نموذج وضعت للملاهي والعياذ بالله، مثل إن صح التعبير كما يذكرون مثلا هذه الآلات الخاصة، قانون، مزمار وما أشبه، هذه بلا أشكال هم حرمة تكليفية وحرمة وضعية، هم إثم شرعا، وهم المعاوضة أصلا حرام، وأكل المال من ماذا؟ بالباطل. لجميع هم يقول لجميع ما تقدم في المسألة السابقة، يعني نفس الأدلة الواردة، لكن الكلام يقع وين؟ في بيع المادة. الآن طبعا هنا كلام السيد الخوي لطيف قبل الدخول في هذا، فيها فائدة أخلاقية، هذا صفحة 243 في بيع آلات الله، يقول والذي ينبقي أن يقال إن الروايات، طبعا هي من قل عن الفريقين خصوصا في حرمة الغناء الذي يأتي الحديث عنه إن شاء الله، يقول والذي ينبقي أن يقال إن الروايات قد تواترت من طرقنا ومن طرق العام على حرمة الانتفاع بآلة الله في الملاهي والمعازف، وأن الاشتغال بها والاستماع إليها من الكبائر الموبقة والجرائم المهلكة. وإن شاء الله إحنا في بحث الغناء أكو تحليل حتى فلسفي لطيف في مسألة خطورة الغناء، جدا لطيف إن شاء الله نرجع لبحث في محل أفضل. وأن ضربها هذه المعازف ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة، ويتسلط عليه شيطان، هذا المغني والمستمع، ويتسلط عليه شيطان ينزع منه الحياة، وأنه من عمل قوم لوط. وورد في سنن البيهقي يقول يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. ولذلك من الوظائف التي عندنا أنه تكسر وحسما لمادة الفساد، وبالتالي أصلا لا ضمان فيها كما يعني في هذه المسألة. السيد الخوي عليه الرحمة يقول بأنه لا يخفى مسألة يقول ولا يخفى، نكمل هالعبارة، قال ولا يخفى أن موضوع الحرمة هنا هي آلة الله، آلة اللهو، عندنا مضاف ومضاف إليه، آلة اللهو، آلة وين؟ مضاف إليه، والله والله مضاف إليه، أحسنتم، آلة مضاف واللهو مضاف إليه. يقولون المضاف إليه لا يدخل في حقيقة المضاف، آلة اللهو، لنأخذ معنى اللهو في الآلة. لاحظ من هنا يقول ولا يخفى أن موضوع الحرمة هنا هي آلة اللهو، وقد حقق في محله أن المضاف إليه اللي هو من؟ اللهو، خارج عن حدود المضاف وحده واللي هو الآلة، فلا يعد جزءا له إلا أنه داخل فيه بنحو الاشتراط والتقييد. وعلى هذا يعني لابد أولا لنعرف مآل الآلة ما هي، لابد أن نحدد معنى الله، ما هو هذا اللهو الذي يجعل له هذه الآلة تكون الآلة، يشمل الحرمة الوضعية والحرمة التكلفية وما إلى هذا، بحث مهم واضح، ولكن هذا بحث هم يأتي في محله في تحديد معنى الله، وهم فيه خلاف على الجهة اللغوية الجهة الاصطلاحية نظر الشارع، هذا بحث في محله يأتي هنا. لكن مما هو متيقن اللي هو كل آلة من جنس المزامير وآلات الأغاني ومن جنس الطبول، هذا بلا قدر متيقن،
كل الطبول
أي يعني التي فيها هذه الخصوصية إن صح التعبير. نعم آلات مشتركة شيء بحث آخر، الآن الكلام طبعا هذا كلام بحث طويل عريض في مسألة الآلات، بحث طويل عريض يعني في المستخدم يناسب كذا، هل هي آلة مشتركة آلة خاصة أهل الفسوق والعصيان أو ليست كذلك، هذا كما قلت يأتي إن شاء الله بحثه أين في محلي بعد ما نستعجل. قال نعم، قال ومنها آلات اللهو على يعني ومنها يعني منها أي مما لا يقصد من وجودي على النحو الخاص إلا الحرام، ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف لجميع ما تقدم في المسألة السابقة، يعني هم حرمة تكليفية وحرمة وضعية، والكلام في بيع المادة كما تقدم. طبعا هناك الأدلة كنا مثل تقدم رواية تحف العقول على مبنى الشيخ الأنصاري النبوي مثلا وكذا، أو في رواية لطيفة عن تفسير أبي الفتوح قال صلى الله عليه وآله إن الله بعثني هدى ورحمة للعالمين وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان، إلى أن قال صلى الله عليه وآله إن آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرامون. يقول والكلام في بيع المادة كما تقدم، كما تقدم هناك بعد ما نحتاج احنا نعيده. يقول وحيث أن المراد بآلات اللهو ما أعد له توقف على تعيين معنى الله، أول مثل نقول في الدرجة الأولى ماذا ما هو الله لكي نقول أن هذا من آلاته أو ليس من آلاته، وقلنا آلة اللهو ليس اللهو داخل في وجزء في حقيقة الآلة، نعم قيد شرط شيء آخر. وحيث أن المراد بآلات اللهو ما أعد له توقف على تعيين معنى الله وحرمة مطلق الله، إلا أن المتيقن منه يعني هذا يعني مبني على أنه مطلق الله حرام أو له مخصوص أو كذا بحثا في محله، إلا أن المتيقن منه ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ومن جنس الطبول، وسيأتي معنى الله وحكمه وحكمه واضح. هذا تمام الكلام فيها. ومنها كذلك ماذا؟ أواني الذهب والفضة. أواني الذهب والفضة يعني ما لقص مجد لعنه إلا كذا، هذا طبعا أواني نفس آنية الذهب والفضة، تارة نقول بأنه أصلا لا يجوز، هذه أصلا وجودها حرام فلا يجوز حتى اقتناؤها، أو لا المقصود من حرمة أواني الذهب والفضة الأكل فيها والشرب منها، يختلف على الوجهين، على الوجه الأول لا ما يجوز حرمة تكليفية حرمة وضعية لا يجوز المعاوضة عليها ولو لأجل غير الأكل والشرب، بحطها زينة للتزين والتجمل كما يفعل البعض، هذا على القول الأول أصلا لا يجوز حتى على لأجل الاقتناء، حرام البيع والشراء والاقتناء وما إلى ذلك لأجل الاقتناء. وتارة لا، على الوجه الثاني بأنه المقصود ليس هو المقصود منه هو حرمة الأكل والشرب، مقية الأمور يجوز المعاوضة على التراث الشريحة للزينة للبيع والشراء للاتجار كذا غير الأكل والشرب مثلا، لا إشكال في ذلك. ومن هنا يقول ومنها أواني الذهب والفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها. لاحظ، نعم معذرة، هذا على حرمة اقتنائها، وإنما المحرم معذرة أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة لا المادة فقط، يعني أو قلنا بحرمة الاقتناء وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة لا المادة فقط، ولا لو كان فقط المعاوضة على المادة على الذهب بما هو ذهب على الفضة بما فضة لا إشكال في ذلك لما تقدم في نفس مسألة هياكل العباد. لاحظ العبارة، قال ومنها أواني الذهب والفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها، يعني هذا حرام اقتناء، مو قضية شراء وبيع، لا حتى العنوان الاقتناء حرام. لاحظ، أو إما إذا قلنا بحرمة اقتنائها فواضح إنها أصلا لم تعد إلا لأجل هذا الوجه الخاص له حرام، أو قصد المعاوضة هذا حرام على هذا القصد، أو قصد المتبايعان يعني، أو قلنا بحرمة الاقتناء أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة، يقول لا المادة فقط، قلنا المادة لا إشكال فيها. واضح هذا تمام الكلام إيه؟ في قضية الذهب والفضة. هنا سأل أخوي عليه الرحمة لطيف عنده يجيبك من باب الفائدة، يقول حكم بيع آنية الذهب والفضة، قوله ومنها أواني الذهب والفضة، أقول مفهوم الإناء أمر معلوم لكونه من المفاهيم عرفية، وهو ما يكون معدا للأكل والشر، الإناء أصلا يعد للأكل وماذا والشر، جمعه آنية وأوان، هم يجمع آنية وأوان، والظرف أعم منه أعم من الآنية. ومجمل القول هنا أن النهي عن آنية الذهب والفضة بالأكل أو الشرب فيها وكانت محرمة الاستعمال في خصوصهما فقط كما اتفق عليه الفقهاء كافة، يعني هنا ينقل مثلا قال صاحب الجواهر في آخر كتاب الطهارة في المجلد السادس صفحة 328 يقول لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة إجماعا منا، وعلى هذا الناس كثير من الأصحاب الفقهاء، يعني مثلا عند السنة مثلا في الفقه للمذاهب الأربعة في المجلد الثاني صفحة 19 فيحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة، فلا يحل لرجل أو امرأة أن يأكل أو يشرب فيها، وكذلك لا يحل التطيب منها أو الادهان أو غير ذلك، وكما يحرم أو يحرم استعمالها يحرم اقتناؤها بدون استعمال. هذا رأي من أم العامة. يقول ومجمل القول هنا أن النهي عن آنية الذهب والفضة إن كان مختصا بالأكل أو الشرب فيها وكانت محرمة الاستعمال في خصوصهما كما اتفق عليه الفقهاء كافة واستفاضت الروايات بينهم من الفريقين، فلا شبهة في جواز بيعها لسائر الجهات المحللة. أي إذا كان هذا فقط الحرمة منصبة على الأكل والشرب والبيع والشراء لأجل ذلك هذا حرام، ولكن فلا شبه في جواز بيعها لسائر الجهات المحلل الأخرى، ومنها اقتناؤها لأنحاء الاستعمالات وأقسام التزيينات غير الأكل والشرب فيها. وهكذا الحكم لو كان المستفاد من الروايات هو حرمة استعمالها على وجه الإطلاق. نفس الشيء إذا كان هو استعمالها فقط كان المقصود بأكل والشرب حرام، حرام. إذا كان لا مطلق الاستعمال عن باب أولى أصلا مطلقا، لا الأكل ولا الشرب ولا الاقتناء ولا التزيين بها، كل حرام، هم حرمة وضعية وحرمة هم تكليفية مثلا. قال وهكذا الحكم لو كان المستفاد من الروايات وحرمة استعمالها على وجه الإطلاق كما ادعي عليه الإجماع أيضا، وذكر النهي عنه في بعض الأحاديث، إذ لا يعم ذلك مثل التزيين لعدم صدق الاستعمال عليه، فيجوز بيعها لذلك. إذن حتى الرواية التي تنهى عنه ما تعم التزيين، يعني الروايات نصابها الأكل والشرب، أما جعلها كزينة وكمنظار ما يشملها فتجوز من هذا الباب. يقول وإن كان المستفاد حرمة جميع منافعها وجميع أنحاء التقلب والتصرف فيها حتى التزيين بها، فلا ريب في حرمة المعاوضة عليها مطلقا كما قلنا، لكونها مما يجيء منها الفساد محضا، وتكون من صقريات الكبرى المتقدم اللي ذكرناها في البحث حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة اللي ذكرنا. وقد استدل على هذا الاحتمال الأخير بقوله عليه السلام آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، لكن هذه الرواية اللي في المستدرك واردة في نعم هذه الرواية في المستدرك معذرة في الوسائل اللي مجلد الرابع هنا، وهم في طريق في الكافي موجودة، المحاسن موجودة، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال آنية الذهب والفضة، لكن لأنها فيها سهل بن زيد، قلنا سهل بن زيد مختلف فيه، سهل الخوي يراه ضعيف، جمل العلماء يرونه مثلا ليس بضعيف وكذا، هذا شيء ذكرنا عنه في علم الرجاء تذكرون هذا المطلب. قال آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، مستر الخوي يقول وفيه مضاف إلى ضعف السند في الرواية، هم من جهة دلالة أنها ناظرة إلى الجهة الأخلاقية فلا تكون مدركا في الأحكام الفرعية، يقول هذا آنية الذهب متاع الذين يقولون هذا ما يستفيد من حكم فقهي
أخلاقي،
أمر أخلاقي تنزهي ابتعاد عن أفضل بباب إيجاد الخضوع والخشوع، لا يصير ينمي في نفسه مسألة الغرور والتكبر والإعجاب والعياذ بالله وما إلى ذلك. ما دي واضحة هذه المسألة؟
نعم
واضح. على كل حال إذن أخوان، إذن إلى هنا يتحصل عندنا أنه مسألة بيع النادرة تختلف حسب المباني الموجودة فيها، ونفس الكلام يأتي ما تقدم في هياكل العبادة في نفس المادة. يقول ومنها أي مما يقصد من وجوده على نحو الخاص إلا الحرام أواني الذهب والفضة، إذا قلنا بتحريم اقتنائها أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة لا المادة فقط، قلنا هذا يختلف على حسب المباني. إذا إنسان يشتريها الآن بعنوان التزيين حتى لو كان على المادة والهيئة ما لها ربط، هذه خارجة لا تشملها الإطلاق. نعم يشتريها بنحو المادة والهيئة لأجل الأكل والشرب بلا أشكال لا يجوز، نعم يشتري بقصد المادة فقط ولا يلحظ الهيئة كونها إناء، هذا هم قلنا لا أشكال في صحة المعاوضة. عندنا طبعا بحث ما نستطيع ندخل اليوم لأنه بحث طويل وفيه نكات جيدة صناعية هم كذلك، خصوصا في مرتبط بالمعاملات، ومنها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس، هذا بحث يعني يحتاج واقعا إلى وقفة، ومن ثم إن شاء الله نوفر ندخل القسم الثاني. واضح أخواني هذا البحث؟ وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجز